ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويكمل هو قضية الإيمان وكيف أركان الإيمان. قال: ونؤمن بهؤلاء بالكرام الكاتبين، فإن الله جعلهم علينا حافظين. الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين. الملائكة أصناف، منهم الذين يسيرون الرياح، ومنهم الذين يتولون أمر قبض الأرواح، ومنهم الذين يتولون الأجنة إلى غير ذلك. فنؤمن بما فصل الله عز وجل لنا من شأنهم في كتابه، وما لم يفصل نؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم الساعة. وقال: أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع قدم إلا وملك ساجد قائم رافع لله تبارك وتعالى. وهذه مسألة عجيبة، يعني هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلق الله هذا الخلق هكذا، هذا خلق لا يستطيع أن يعصي الله تبارك وتعالى. وخلق خلقا آخر رتب فيه الشهوة، وسلط عليه نفسه، وسلط عليه الشيطان، وأحاطت به الشهوات والشبهات وأمور كثيرة جدا. هؤلاء لم يرد الله عز وجل منهم أن يكونوا كالملائكة، إنما أراد منهم أن يقعوا ويقوم، أن يقع ويقوم ويجاهد نفسه ويفعل ما يستطيع. رجلا لو أراد أن يخلقنا ملائكة لخلقنا ملائكة، إنما أراد منا أن نجاهد. وهذه المجاهدة هي التي يريد أن يراها الله عز وجل منه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، لهم معقدات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. إذا جاءه شيء من المصائب لم يقدره الله عز وجل فتحميه، فيحميه الملك، يحميه الملك من ذلك. قال: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا أيضا لديهم يكتبون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون لغير ذلك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم هو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون، فيشهدون على ذلك. وفي الحديث: إن معكم من لا يفارقكم إلا من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع. فاستحيوهم، يعني استحيوا من الملائكة، وأكرموهم بأن لا يروكم على معصية الله تبارك وتعالى أو على حال مشينة. قال: جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه ما لم يأته قدر الله، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. طيب، بعض كلام المفسر. قال عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وأعظم التفسير تفسير صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإليه يذهب إذا حصل خلاف وتشتتت الأقوال. قال: وروى مسلم الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. أسلم أو أسلم، فأسلم يعني دخل في الإسلام فأمن شره، أو فأسلم يعني فأسلم أنا من آداب اعتباره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرني إلا بخير. قال الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، هكذا يختار الشيخ. ومعنى أسلم أي استسلم وانقاد لي في أصح القولين، ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير، ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، إن الشيطان لا يكون أبدا مؤمنا، إن الشيطان لا يكون مؤمنا. طبعا يعني شرح الحديث منه من يذهب إلى الرفع ومنه من يذهب إلى النص، بس غالب شيء اختار شيخ الإسلام وحده. قال ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. قال ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعل حتى النية الهم العزم. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة، همه مجرد هم فلا تكتبوها عليه، فهم مطلعون على هذا الهم، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا عشر يعني سنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء يعني من أجل ليس في الصحيحين طبعا لفظ مسلم. قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، هذا قصه الله عز وجل علينا في كتابه، فلا يسوء لأحد أن ينكره، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فملك الموت يتولى القبض والاستخراج، ثم يأخذه منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره. قال وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسب. وقد اختلف في حقيقة النفس أو الروح ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من الأعراض أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده، وهذه المسألة تحتمل مجلدا لكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا. يقول الروح قديمة، روح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة. قيل الروح قديمة يعني من البداية، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة، كل ما سوى الله عز وجل محدث مخلوق، مصنوعة مركوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم من دين الأنبياء، أن العالم كله بما فيه محدث، ما سوى الله محدث، والله عز وجل هو محدثه. ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة. كلمة قديمة هذه كلمة يعني قد تصل بالإنسان إلى الكفر، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، طبعا هذا تأويل وجهل بمعنى الكلام. قل الروح من أمر ربي، قال أن الله عز وجل أضافه إليه يعني، وبقوله ونفخت فيه من الروح، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده وتوقف آخره. واتفق أهل السنة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله، لأن شيء طبعا يبقى صفات الله مخلوقة، فإنها داخلة في مسمى اسمه، إن الصفة فرع عن الذات والصفات لا تنفك عن الذات، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، هو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق، ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين ما لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى على الإنسان. وقوله لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فالإنسان اسم للروح والجسد، لما خاطب زكريا يخاطب الروح والجسد، والروح تصف بالوفاء والقبض والإنساك والإرسال. أما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. أما استدلالهم بإضافتها إليه من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تكون بأنفسها كالعلم والقدرة، بل صفات لله عز وجل، والثاني إضافة أعيان منفصلة عنها: البيت والناقة والعبد والروح والرسول، رسولي روحي، هذه إضافة مخلوق إلى خلق، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا، يعني يشرفها بيت الله، ناقة الله. طيب، واختلف في الروح، هل هي مخلوقة؟ هل هي جاءت قبل الجسد أو بعد الجسد؟ وهذا كله الخلاف قائم فيه. وما هي؟ ما هي الروح؟ قالوا جسم، بعضهم قال عرض، وقل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقل هي الدم الصافي الخالص من القدر والعقولات، وقل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير، كل حيوان العالم موجودة في الجميع هي حاجة واحدة، وكل النفس هي النسيم الداخل، وغيرها. هذا كله من كلامهم في تعريف ماهيته. وأصوب ما قيل في ذلك وقوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والنفس جسم مخالف كذلك للجسم المحسوس، ومخالف للماهية، لكن ماهيته لا يمكن أن يطلع عليها ولا تعرف. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولو طرد الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله عز وجل يتوفى الأنفس بالليل ويبعثها إلى أجسادها بالنهار إذا نام يعني، وتوفى الملائكة أو توفي الملائكة لها عند الموت قبض الروح. وقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتك، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض، الحديث في البخاري، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يسرح منها حيث شاء. قال: وسيأتي الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة في كتاب السنة، هذا أتكلم بها بس في بعد ذلك. وطبعا الاختلاف الحاصل في مسمى الروح والجسد، هل هما شيء واحد أو شيئان مختلفان؟ فبيقول إن التحقيق إن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما ترى، أحيانا يتفق في المعنى وأحيانا يختلفان في المعنى. فالنفس تطلق على الروح، لكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، أما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها وتطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، لا ينجس الماء أو لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين، والنفس الذات، والنفس الذات. تكلم كلام كثير في معنى النفس والفرق بين النفس والروح وماهية الروح وماهية الجسد وإلى غير ذلك، تكلم كلام طويل.
تعلم
ما
في النفس.
ها؟ لا، ده حاجة تانية، هنتكلم على النفس البشرية اللي هي إنه روح أو غير الروح أو متفقان أو مختلفان أو مختلفان. وطول موت النفس بقى هو مفارقة النفس للأجسام وخروجها منها، والله عز وجل قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. أما قوله أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين كيف تكفرون بالله وانتم امواتا فاحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم، فالمراد انهم كانوا امواتا وهم نطف في الاصلاب وفي ارحام الامهات، ثم احياهم بعد ذلك، ثم اماتهم ثم يحييهم يوم النشور. وصعق الارواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موته، فان الناس يصعقون يوم القيامه اذا جاء الله لفصل القضاء واشرقت الارض بنوره، وليس ذلك بموت. طيب، وكذلك صعق موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن موتا، والذي يدل عليه ان نفخه الصعق والله اعلم موت، موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. أظن خلاص كمل. رغم ذلك طيب جميل. سيدخل في عذاب القبر وهيطول أو في عذاب خلاص لا 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 سيد سبع ما في عذاب القبر في المغزى إنه إحنا لو هيقول حتى ربع ساعة سنبقى خجرا مش قال قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا يعني أهل السنة يقولون بعذاب القبر عذاب القبر موجود دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر رضاهم من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران فنؤمن بعذاب القبر ونعيمه. قال الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة الحديث يبين هذه المسألة قال كنا في حداد في جنازة في وقيع الغرقة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فصعد وقعدنا حوله هذا يثبت عذاب القبر كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له يلحد له يعني يصنع له لحد في القبر حتى يوضع فيه فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أدفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة تخرج إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في استقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحموض ويخرج منها قاطية بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربه فيقول ربي الله فيقولان له ما دينه فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر على العكس إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم النصوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، والعياذ بالله، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. ثم قال فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. كل ذهب إلى مقتضى هذا الحديث جميع أهل السنة والجماعة، والحديث وله شواهد كثيرة. في حديث أنس الصحيح في البخاري إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وقال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة مربة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير حديث. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على الكيفية لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول لكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. هذا بعد لا شيء مما أتى به الشرع تقول العقول إنه مستحيل لكن تتحير فيه العقول، تقول ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق: تعلقها به في بطن الأم جنينا، الروح يعني حين تنفخ فيه، تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، تعلقها تعلق الروح يعني بالبدن في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفقا عليهم حين يولدون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، إعادة خاصة وهي الحياة البرزخية التي لا نعلم نحن ماهيتها ولا كيفيتها. الخامس تعلقها به في يوم بعث الأجساد، هو أكمل أنواع التعلق بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، خلاص لا نوم ولا يحتاجون إلى هذا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. السؤال في القبر للروح وحدها، هل سؤال الروح وحدها؟ أو للروح والجسد؟ الذي يظهر الله أعلم أن السؤال يكون للروح والجسد. قال ابن حزم: وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين إنه للبدن فقط أو للروح فقط، لكن للبدن والروح. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه. قبر أن لم يبقى، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان يحصل بإهمال ذلك، والعدول عنه ضلال عظيم وبعد عن الصواب. الحاصل أن الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ ودار القرار الآخرة بعد النفخ في الصور قيامة. وقد جعل الله لكل دار أحكام تخصها، الدنيا لها أحكام والبرزخ له أحكام والآخرة لها أحكام، وتعلق الروح بالبدن في كل مرحلة من هذه المراحل. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة وهذا كله، لكن يكون هناك عذاب ويكون هناك نعيم، ويحصل سؤال منكر ونكير كما تعلمون. والله جل أثبت عذاب القبر بقوله: النار يعرضون عليها فرعون غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة. هذا عذاب بخلاف العذاب في بعد قيام الساعة. وأين تستقر الأرواح؟ اختلف فيها يعني ما بين الموت إلى قيام الساعة. كل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وكل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وكل على أفنية قبورهم. وقال مالك بالغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاء، وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله. هذا كله لم يثبت فيه شيء، لكن هذا خلاف أهل العلم في مستقره. وقال في الجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرقوت بئر وحضرموت، وقال تعالى: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة. كلام كثير في هذه المسألة، الأرواح المؤمنين عن يمين آدم والله الكفار عن شماله. وابن حزم يقول مستقرها حيث كانت. الخلاف العظيم هذا بسبب أنه لم يثبت نص يمكن أن يقطع النزاع والخلاف في هذه المسألة، فهي متفاوتة طبعا. في البرزخ أشد التفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وأرواح الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواس الطير والحوت تسرح في الجنة حيث شاء، أرواح الشهداء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل. دين يعني لا يغفر إلا أن يسد، ولذلك كان يصلي على جميع الناس في البداية، ثم بعد ذلك كان يسأل إن كان عليه دين، لم يصلى عليه إلا أن قام أحد أداه عنه. ثم لما أتت الأموال قال أنه أولى بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم من أنفسهم: من كان له مال فماله لورثته، ومن كان عليه دين فدينه عليه. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة بسبب الدين يعني. ومنهم من يكون محبوسا في قبر، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، وهكذا. وأما الحالة اختص بها الشهيد وانتزى بها في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بقرة. فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله: لما أصيب إخوانهم يوم يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر تلد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. لما بدلوا أبدانهم في سبيل الله حتى أتلفها الأعداء، أعاضهم الله عز وجل بأن جعلها في أرواح في حواصل طير خضر. وقال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغير الشهيد، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموال على الفرش طبعا. وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. يعني قد يكون نبي، ما فلا شك أنه أعلى، من الشهداء، وكذلك الصدقون حتى وإن ماتوا على فروشهم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وإن كان لا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشواهد يا جماعة، الشواهد شهد هذا كثيرا، إن أهل الشهادة لا تأكلوا، أهل الصلاح في الغالب لا تأكلوا الأرض أجسادهم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.